بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نبدأ بسؤالين. أولها يقول: يعبر بعض العلماء أن قدرة الله ليست متعلقة بالمستحيلات عند السؤال هل يستطيع الله كذا، وفي نفس الحال يقرر أن الله على كل شيء قدير، فهل هذه العبارة صحيحة؟ لا، ما هي صحيحة. قدرة الله متعلقة بكل شيء، بالممكن والمستحيل، فمن قال أنها لا تتعلق بالمستحيل هذا هو قول المعتزلة وقول أهل الكلام، غير صحيح هذا الكلام، وكلامه متناقض. إذا كان يقول الله على كل شيء قدير لماذا أخرجت المستحيل؟ والآخر يقول: هل قول الشيخ ابن عثيمين القمر فيهن هل يعتبر تأويل للنص؟ لا، ما هو تأويل، هذا توجيه للنص، للجمع بين النصوص، لأن كما ذكرنا الآيات بالأمس في نص تدل على أن القمر قمر واحد وأنه يسبح في الفلك، فهو الآن يريد يجمع بين النصوص، هذا ليس تأويلا، هذا جمع للنصوص. التأويل حينما يكون من أجل اعتقاد هو يعتقده، يريد يحرف النص. وأما هل دعا نوح جيلا أو أجيالا، الله أعلم، ما أدري، الله أعلم، لأن ما ندري كم أعمارهم أصلا، لكنه دعا 950 سنة وهو يدعو عليه السلام. يقول الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. سورة المدثر اسمها سورة المدثر، ولا يعرف لها غير هذا الاسم، لا يعرف لها غير هذا الاسم، ونوعها مكية بالاتفاق، باتفاق أهل العلم، وترتيبها في النزول هي السورة الثانية نزولا، نزلت بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق، بعد سورة القلم، ونزل بعدها المزمل، على خلاف أشرنا إليه بالأمس، هل التي نزلت، هل المزمل هي الثالثة أو الرابعة أو الثانية؟ لكن على الراجح المختار أن المدثر نزلت بعد اقرأ. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ لما جاءه جبريل في الغار، ثم فتر عنه الوحي فترة، ثم نزلت عليه المدثر، فهو نبئ بإقرأ، يعني اقرأ اسم باسم ربك الذي خلق، أخبر أنه نبي، لكن ما أمر بشيء، وعلم أنه نبي، لكن يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أرسل أرسل وأمر بتبليغ الرسالة. وعدد آياتها في العد المدني والشامي 55 آية، وعند أهل البصرة 56 آية. يقول الله جل وعلا: يا أيها المدثر. المدثر أصلها المتدثر بالتاء والدال، المتدثر، ولكن أدغمت التاء في الدال لتجانسهما، الحرفان متجانسان متقاربان، فقيل المدثر. والمدثر مأخوذ من الدثار، وهو ما يلبس فوق الشعار، والشعار الذي يلي الجسد، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار حديث البخاري وغيره: يوم حنين، يوم أعطى حدثاء العهد بالإسلام ولم يعط الأنصار شيئا، قال: أنتم شعار والناس دثار، يعني أنتم أقرب الناس إلي. الشعار الملابس التي تمس جلدك، تلي بدنك، هذا يسمى شعار، والدثار الذي يوضع فوقه، العباءة دثار والثوب دثار، الشعار الفاني له لأنها تلي البدن، فيأيه المدثر يعني الذي تغطى ودثر نفسه وغطى نفسه. وذلك أنه كما جاء في بعض رواية الحديث أنه بعد أن رجع من الغار وهو يمشي سمع صوتا، فنظر يمينا ونظر شمالا وأمام وخلف لم يرى شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءه بغار حراء، في بعض روايات الحديث قال ساد عظم خلقه السماء. هذه المرة الأولى التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى فيها جبريل على صورته الحقيقية عظيم الخلقة، له 600 جناح، فلما رأى أول مرة وإذا قد أغلق الأفق ما يرى من السماء شيء، ورآه مرة ثانية على خلقته عند سدرة المنتهى لما أسري به، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته على صورته وخلقته مرتين كما دلت على ذلك السنة. قال في الحديث يعني فرعب، خاف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فلما رجع إلى خديجة قال صبي علي ماء ودثريني، أو دثروني دثروني، يعني دثروني بعرفنا نحن الآن نقول غطوني، غطوني بشيء يخفف علي، يهون علي ما أنا فيه. قم فأنذر، هذه أول آية أرسل فيها، والنذارة هي الإعلام بموضع المخافة، فأنذر الناس يعني بلغهم وخوفهم مما أمامهم، وأعلمهم أنه يجب أن يؤمنوا بالله ويوحدوه ويحذروا من النار ومن معصية الله. قم بالرسالة، قم بالدعوة إلى الله جل وعلا، وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، يعني اجعل أساس دعوتك ما هي؟ تعظيم الله، أن يكون الله أكبر من كل شيء، وهذا هو التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولهذا أهم المهمات وأوجب الواجبات وأول ما يبدأ به الداعية إلى الله جل وعلا الدعوة إلى التوحيد، لأن في هذا فيه تكبير الله، يكبر الله ويقرر ويبين أنه أكبر من كل، أنه أكبر من كل شيء، وأنه يجب أن يعظم أكثر من كل شيء، وأن يفرد بالعبادة ويخلص له ولا يدعى أحد معه. إذن هذا أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النبي أمر رسوله بهذا. فلماذا تتخبط بعض الجماعات فيما تبدأ به؟ أتبدأ بالسياسة أم تبدأ بالترغيب والترهيب؟ إن كنت متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فالزم غرزه، لأنه هكذا أمر، فقال الله له قل هذه سبيلي، أي طريقتي ومنهجي، ما هي؟ أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، هذا منهجي ومنهج أتباعي على الحقيقة، وسبحان الله وما أنا من المشركين، بيان لمعالم هذه الدعوة، تنزيه الله وتبرئته عن كل نقص وعيب، والبراءة من الشرك وأهله، وهذا متضمن للتوحيد، هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وتريد أن تنجح دعوتك، أن تنجح دعوتك، فاسلك والزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، وأبشر بنجاح الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلال 8 سنوات يرجع فاتحا لمكة، ويموت بعد 23 سنة من البعثة، والإسلام قد عم الجزيرة كلها على أطراف الشام، وأهل اليمن قد دخلوا في الإسلام. 23 سنة انتشر الإسلام، والذين سلكوا مسلكه حصل لهم ذلك. فمن أولئك شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما بدأ الدعوة كانت جزيرة العرب كلها أصنام وقبور وأضرحة وشرك ودعوة لغير الله. خلال 39 سنة دانت الجزيرة بالتوحيد. بعض الجماعات الآن اللي لها 80 سنة واللي لها 90 سنة ومكانك راوح، لكن يبدأ داعية إلى التوحيد ما عنده إمكانات، ما عنده إمكانيات، ما عنده دعم، ما عنده فلوس، ما عنده، وينفع الله به تنتشر السنة في الناس. نشر السنة واهتداء الناس هذا إلى الله، لكن نحن علينا الذي كلفنا به، ندعو إلى الله على بصيرة. أما اهتداء الناس واستجابتهم وكثرتهم وقلتهم ليس إلينا، إلى الله. فقم بالذي أوجب الله عليك فقط، هذا الذي عليك أنت. والله جل وعلا وعد من دعا على طريقته، طريقة نبيه، أنه سيمكن له ويبدل خوفه أمنا. يمكن له دينه الذي ارتضى. ثم ذكر الشرط وهو التوحيد في البداية، وختم الآية يعبدون لا يشركون بي شيئا. التوحيد أولا وآخرا. فابدأ بالتوحيد وثني بالتوحيد واختم بالتوحيد. ولا يعني أنك ما تدعو إلى الصلاة وبقية الأحكام، لكن يكون ديدنك وهمك جل اهتمامك الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. حتى في كلماتك إذا أردت تبدأ تتكلم، ولو تريد تتكلم عن محاضرة في الصدق أو في ذكر الجنة، أو ابدأ بالكلام تعظيم الله عز وجل. هذا كان ديدن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، لو يريد يتكلم عن محاضرة في الصدق، في الجنة، عن الحج، عن الصيام، أول ما يبدأ يدعو إلى التوحيد، إفراد الله بالعبادة والإيمان والإخلاص لله عز وجل، يدندن حول هذا، لأن هذا هو النصح للناس. لأنهم لو عرفوا الصدق وعرفوا الصيام وعرفوا الصلاة، لكن ما أفرد الله بالعبادة ما ينفعهم شيء. التوحيد هو الأساس. ولهذا الله جل وعلا يقول وربك فكبر، كبره أي عظمه بالتوحيد وبإفراده بالعبادة، وأنذر الناس وادعو الناس إلى ذلك، وثيابك فطهر. فيها قولان، الأكثر على أن المراد بالثياب هنا العمل، وثيابك أي أعمالك، طهرها من الشرك ومن المعاصي. وجاء عن بعض السلف طهر ثيابك، يعني اغسل ثيابك من النجاسة، لأن المشركين ما كانوا يطهرون ملابسهم. والصواب والله أعلم الأول، وثيابك فطهر يعني أعمالك. لماذا؟ لأن الصلاة متى فرضت؟ السنة العاشرة لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه فوق 7 سماوات، وهذه السورة نزلت في أول الدعوة، أول سورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ما قبلها إلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. فما كان هناك صلاة، ما كان هناك صلاة معينة حتى نقول هذه تحث على الوضوء، لكن يجوز أن نستدل بها على طهارة الثياب والطهارة للصلاة، صحيح، لكن تفسيرها الذي لا شك فيه ثيابك أعمالك. كيف تكون الأعمال ثياب؟ نعم، أعمالك ثيابك. أنا كيف أتعامل معك الآن؟ سأتعامل معك بأعمالك معي وطريقتك وأخلاقك معي، هذه ثيابك، ترى هي اللي تكسوك أمام الناس. هي التي تكسوك أمام الناس. يعني أنت الآن تصور الناس عنك حينما يتكلمون عنك أو يتكلمون، وشلون فلان؟ يقول والله طالب علم، مؤدب، حي، يحسن كذا. هذه هي الأعمال، هذه اللي أنت تلبسها الآن أمام الناس. الناس يقيسونك بالمقياس الذي يظهر لك لهم من أعمالك. فطهر ثيابك واجعل أعمالك على السنة، لأن هذه هي ثيابك التي تلبسها أمام الناس، والناس يتعاملون معك. هذا لباس معنوي، وإن كان الثياب تطلق على اللباس الحسي. قال وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز هي الأصنام والأوثان، فاهجرها واتركها وتباعد منها ولا تصرف لها شيئا من العبادة. لكن هل يلزم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة الأصنام أنه كان يعبدها؟ لا، ما يلزم. الله عز وجل في آيات كثيرة ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال ما وقعت منه، منها الشك، فلا تكن من الممترين. لكن ما يلزم النبي صلى الله عليه وسلم وقع في ذلك، فالنبي ما عبد الأصنام، على الفطرة حفظه الله، لكن نهاه والنهي له متوجه لأمته من بعده: اهجر الرجس، اهجر عبادة الأصنام، لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله. قال جل وعلا: ولا تمنن تستكثر. قال ابن عباس: لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها، تمنن تستكثر. يعني لا تعطي عطية وأنت تريد أن تعطى مثلها أو أكثر منها. وقال قال الحسن: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. ورجحه الطبري: لا تمنن على الله. قالت الأعراب: آمنا. قل: لا تؤمن. ثم قال: يمنون عليك أن أسلموا. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إياك أن يقع في نفسك أن لك منة على الله، ولو كنت من كنت في العبادة والاجتهاد، والله إن المنة لله سبحانه وتعالى عليك أن هداك ووفقك وأعانك وسددك حتى عبدته. فالمن لله، المنة له، والفضل له. فلا تمن تستكثر، لا تمن على الناس بما تعطيهم من صدقات أو غيرها، ولا تمن على الله بأعمالك وتقول: أنا مجتهد، وأنا ما صاحب عبادة ومستقيم على طاعة الله. الفضل لله، جعلك مستقيم، لو شاء لأزاغ قلبك. فلا تمن تستكثر. قال جل وعلا: ولربك فاصبر، أي فاصبر لوجه ربك على ما لقيت من المكروه أو على ما تلقاه من المكروه. وقيل ولربك فاصبر، أي فاصبر على أمر ربك وعلى مشقة الدعوة إلى الله وعلى ما سيأتيك، واجعل صبرك لله، اصبر صبرا تبتغي به وجه الله على ما ينالك أولا من القيام بالدعوة إلى الله وعلى ما ينالك من الناس، لأنه أوذي صلى الله عليه وسلم وضرب وضع سل الناقة عليه وسب وشتم وشتم وقيل له صابئ ساحر مجنون يفرق بين المرء وزوجه، متقول مفتري يأتي بأساطير وأخبار الأولين. والله لقد أوذي وما يؤذى أحد، حتى جاء في البخاري أنه آذته قريش يوما وأغلظوا وأكثروا عليه حتى خرج مهموما من مكة لا يدري أين يمشي، حتى بلغ قرن الثعالب جهة الطائف يمشي ولا يدري أين يمشي من شدة الهم والغم. فلما أفاق يقول وإذا أنا بقرن الثعالب، مسافة طويلة مشاها، ما كان يعقد، ما كان يذكر شيء من شدة ما هو فيه من الهم. قال وإذا بجبريل، فقال يا محمد هذا ملك الجبال، هذا ملك الجبال. فقال ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، تريدني أطبق جبلي مكة أبي قبيس الجبلين الكبيرين أطبقها على أهل مكة وأسوي بهم الأرض، مرني أنا أفعل، نصرة من الله لنبيه. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هل قال هي والله أغضبوني، والله من شدة الغم إني ما أفقت إلا هنا، انتصر لي منهم. قال لا، أستأني بهم، يعني أنتظر عليهم، أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهكذا ينبغي أن تكون رحمة أنت على الناس في دعوتك وتمنيك الخير لهم، وليس في قلبك غل. قال فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. نقر في الناقور، قالوا الناقور المراد به الصور، جاء في آيات أنه الصور، في آية أخرى تسميته بالصور، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. والصور على هيئة القرن، أعلاه واسع وأسفله ضيق، والذي ينفخ فيه إسرافيل. وذكرنا قريبا الحديث لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتنعم في هذه الدنيا؟ قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه وحنى جبهته وشخص ببصره إلى العرش ينظر متى يؤمر بالنفخ حتى تقوم الساعة. طيب لماذا قيل له هنا الناقور؟ قالوا إشارة إلى أنه يكون فيه صوت شديد مثل النقر، النقر والضرب يحدث صوتا، فهو ناقور لأنه يصحبه صيحة وصوت مثل ما ينقر أو يضرب الشيء ولكنه أقوى، فسمي الناقور لأجل هذا، فهو الصور الذي ينفخ فيه. فإذا نقر في الناقور يعني فإذا نفخ في الصور، فذلك يومئذ يوم عسير، نعم عسير شديد صعب. مر معنا في آخر سورة السائل سائل نعم يوما يجعل الولدان شيبة. والله عسير وصعب وأهوال وخوف وتبلغ القلوب الحناجر ويبلغ الهم بالناس حتى الأنبياء أولو العزم من الرسل كل من يقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي نفسي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. لو نعقل ما أمامنا من الأهوال أمامنا مخاوف ما ينجي منها إلا الإيمان والتقوى. سبب للنجاة مرت معنا الحديث أنها التي فيها أن الله يخفف هذا اليوم العسير على المؤمن كقدر صلاة ركعتين بينما هو على الكفار في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. نعم في المزمل في المزمل وليس في سأل أليس كذلك يوم يجعل الولدان شيبا. نعم على الكافرين غير يسير. نعم غير سهل على الكفار ولا هين. فعسره على الكفار كما قال جل وعلا يقول الكافر هذا يوم عسر. قال جل وعلا ثم قال سبحانه وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا أي دعني كما قال مقاتل قال معناها دعني وحدي معه أكفيك بالانتقام منه. وقال دعني وحدي أكفيك ذرني وقد مر معنا يعني اتركني ومن خلقت وحيدا ذرني اتركني معه ذر أمره إلي أمره إلي وأنا له بالمرصاد وسأعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ذرني ومن خلقت وحيدا لما خلقته وهو الوليد بن المغيرة الوليد بن المغيرة المخزومي قال خلقته وحيدا يعني في بطن أمه لا مال ولا ولد. وقيل الوحيد الذي لا يعرف أبوه يعني دعي ما له أب. وقال الطبري قل يا محمد أو كل يعني من الوكالة وكل أمره إلي يعني يفسر قوله ذرني ومن خلقت وحيدا. يقول الطبري كل يا محمد أمر الذي خلقته في بطن أمه وحيدا لا شيء له من مال ولا غيره. خلقته في بطن أمه وحيدا لا مال له ولا ثانية له يعني كان في بطن أمه وحده. هذا تذكير له بحاله الوليد كنت وحدك وفي بطن أمك منه من الله عليك. وأيضا كنت فريدا وحيدا ما معك مال ما عندك أولاد. سيذكر في الآيات التالية أن الله أعطاه من المال والأولاد. ذرني ومن وهذا دليل على شكر النعمة يا أخوان. اشكر ربك على النعمة التي فيك عندك أولاد عندك مال عندك إخوة عندك سيارة عندك بيت عندك اشكر الله عليها يا أخي. خرجت من بطن أمك حتى ثياب ما عليك ولا لباس قطعة لحم ما معك شيء أبدا فأعطاك وأقناك وأغناك. هذا الإنسان الذي يعقل يكفي هذا في وجوب عبادة الله وإفراده بالعبادة، لأنه هو الذي أوجدك من العدم وربك بالنعم. قال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، أي كثيرا، مالا ممدود واسع، مال كثير، قيل 1000 دينار وقيل 100,000 دينار. هو خرج وحيد من بطن أمه، ما معه شيء ولا ثياب، ومننت عليه وجعلت له مالا ممدودا، رزقته أموال طائلة، فهو من أغنى قريش. وبنين شهودا، أيضا جعلت له بنين أولاد، رزقته أولاد شهودا حاضرين عنده. سبحان الله، بنين، هذه نعمة الأولاد، الأولاد نعمة من الله عز وجل، ويعرف قدر هذه النعمة من لم يرزق بولد، لم يرزق بذرية، تجد أنه يبذل الأموال الطائلة لعله يأتيه مولود بس يرى ولد واحد. قال ابن كثير، وأقرأ كلام ابن كثير لأنه في غاية النفاسة، قال: وجعل له بنين شهودا، قال مجاهد: لا يغيبون. الشهود معناها الحضور، أشاهد فلان، أشاهد فلان، فليبلغ الشاهد الحاضر، يعني جالسين عند أبوهم عايشين معه في البيت يراهم ويستأنس بهم. قال: وبنين شهودا، قال مجاهد: لا يغيبون، أي، قال ابن كثير، أي حضورا عنده، لا يسافرون في التجارات بل مواليهم وأجزاؤهم يتولون ذلك عنهم، وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتملى بهم. وكانوا فيما ذكره السدي وأبو مالك وعاصم ابن عمر عن قتادة 13، عند 13 ولد. وقال ابن عباس ومجاهد: كانوا 10. وهذا أبلغ في النعمة، في النعمة، وهو إقامتهم عنده. صحيح، خاصة الأولاد الصغار، الصغار والكبار، لكن الصغار لما يكون عندك تقبله، تمازحه، تربيه، إن شاء الله تجربون، اللي ما جرب يجرب نعمة الأولاد، تستأنس بالأولاد أنس أكثر ما تستأنس بأمهم، وينزل الله محبة. ولهذا ليس الناس الآن كلهم يقبلون الصغير، ولدك الصغير تقبله باليوم مرار وتكرار، إذا كبرت سنه ما تبقى تقبله ولو يقعد سنة ما دام ما سافر، في متعة وأنس، هذه نعمة من الله عز وجل. قال: ومهدت له تمهيدا، مهدت له تمهيدا. يقول ابن كثير: أي بسطت له في العيش وطول العمر والرئاسة في قريش، مهد لها الأمور، أطال عمره، بسط له عيشة هنية، جعل له مقام في قريش، كبير قريش. طيب، هذه النعم تستحق من هذا المجرم أن يعبد الله يفرده بالعبادة ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه سيأتي مقالته يقول: إن هو إلا سحر يؤثر، الذي جاء محمد سحر. هذه النعم التي فيك لو كان لك عقل ينفعك لحملتك على الإيمان والمبادرة إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع الحق. قال: ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. هو من داخل نفسه يأمل ويرجو أن أزيده من المال والولد على ما أعطيته، يتمنى الدنيا ويتمنى هذه الأمور وهو ما قام بشكر ما أعطيته، ولو آمن بالله وحد الله قام بشكر هذه النعم. قال: كلا كلا كلا، كلمة ردع وزجر، يعني لا، لن أزيده من النعم والخير، بل سأعذبه لأنه لا يستحق. هذا قال كلا، كلمة ردع وزجر. وبعضهم يقول كلا معناها حقا، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، كلا لا لا أزيده. لماذا؟ لأنه كان لآياتنا عنيدا، كان معاند جاحد للقرآن، آيات الله، القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أيضا أن الآيات كلها، الآيات الشرعية القرآن والآيات الكونية، الشمس والقمر والليل والنهار والجبال والأرض والسماء، آيات كونية تدل على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. قال كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. قالوا معنى سأرهقه أي سأكلفه وأوقعه في مشقة العذاب التي لا راحة له منها. سأرهقه صعودا يعني سأحل به العذاب وأعذبه عذابا شديدا شاقا عليه بإدخاله النار. وقال بعضهم صعودا جبل في النار، وأورد فيه ابن كثير بعض الآثار، لكن لا يصح شيء منها، ما تصح، وما دام أنها ما تصح ما نبني عليها اعتقادنا. فنقول سأرهقه صعودا يعني سأكلفه وأحل به عذابا شديدا شاقا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال إنه فكر وقدر، فكر يعني تأمل وقدر الأمر، وسبب ذلك كما روى ابن كما روى الحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر، على أبي بكر بن أبي قحافة على الصديق، كانوا بمكة، فسأله عن القرآن، فلما أخبره خرج على قريش، خرج الوليد على قريش، فقال يا عجبا يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إليه، يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة، يقصد القرآن، فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهدي من الجنون، وإن قوله لمن كلام الله. فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا عليه، ائتمروا فقالوا والله لئن صبأ الوليد، صبأ يعني أسلم، هم يرون يسلم صابئ تارك لدين آبائه، والله لئن صبأ الوليد لتصبون قريش. فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال أنا والله أكفيكم شأنه، فانطلق حتى دخل على الوليد بيته، فقال الوليد ألم ترى قومك قد جمعوا لك الصدقة، يريد يستثيره، شوف جليس السوء، قال ألم ترى، ما علمت جماعتك ترى جمعوا لك فلوس صدقة، صدق عليك أنت محتاج. قال ألست أكثرهم مالا وولدا، كيف يجمعوا لي صدقة وأنا أغناهم وأكثرهم أولاد. فقال له أبو جهل يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه، شوف أعوذ بالله، شيطان أبو جهل عدو الله شيطان. قال يتحدثونك يوم تدخل على أبي بكر الصديق إنك عشان تجي تأكل ذبحك الجوع تجي تأكل من طعامه. شوف يثير كوامنه، فانتبه من الشياطين، أحيانا يأتيك ويعرف نقطة الضعف فيك أو الذي يغضبك فيثيره أمامك، فالزم الحق مهما كنت. قال يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. فقال الوليد أقد تحدث به عشيرتي؟ تكلموا عني بهذا؟ فلا والله لا أقرب من أبي قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كبشة، ولا قوله إلا سحر يؤثر، وما قوله إلا سحر يؤثر. فأنزل الله على رسوله ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله لا تبقي ولا تذر. وأورده ابن جرير مع بعض الاختلاف عن عكرمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، لما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم رق للقرآن. فبلغ ذلك أبا جهل، رأس الكفر والضلال، فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام فأتاه قال أي عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال لما؟ قال يعطونكه فإنك أتيت محمدا تتعرض لما قبله، أن تجي يا محمد تتعرض تشحد. قال قد علمت قريش أني أكثرها مالا. قال فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال وأنه كاره له وأنك كاره له. قال فماذا أقول؟ فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو وما يعلى عليه. قال والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. قال فدعني حتى أفكر. شوف أولا هو وصف القرآن بحقيقته وما هو عليه من القوة والجزالة والفصاحة والبلاغة، لكن قال له جليس الشر قل قول يصدر عنه قومك يسمعون منك. قال خلني أفكر، دعني أفكر ماذا أقول فيه. ثم فكر ثم قال هذا سحر يأثره عن غيره. فنزلت ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله حتى بلغ 19، ورواه محمد بن إسحاق في السيرة نحو من هذا، وأن فيه أنه قال سمعت الشعر ليس بشعر، سمعت كلام المجانين ليس بكلام مجنون، سمعت كلام من به رأي من الجن، سمعت ما هو منه. ثم قال سمعت سجع الكهان، ثم قال نقول إنه سحر، يعني أقرب شيء نقول أنه سحر لأنه يفرق بين المرء وزوجه، هل يسلم ويتبع محمد يفارق أبوه وأمه وزوجته إذا لم يسلموا. إذن هو ما حصل منه هذا إلا بعد أن فكر في الأمر وقدر شيئا، ما فكر تفكيرا سليما، لا هو يعرف أنه كلام الله، لكن فكر وقدر في نفسه ماذا أقول بما يصد الناس عن القرآن ولا يدعوهم إلى الإيمان. هذا معنى قوله إنه فكر وقدر، فكر في أمر القرآن وماذا يقول، وقدر كلاما قاله إن هو إلا سحر يؤثر، هذا الذي قاله عدو الله. قال الله عز وجل فقتل كيف قدر، قتل يعني لعن، كيف قدر هذا الكلام، لعن على ما قاله من الكلام وقدره تقديرا ما هو بحقيقة. ثم قتل كيف قدر، قالوا هذا التكرار ثم قتل كيف قدر يعني ثم لعن، كيف قدر هذا التقدير وكيف قال هذا القول، كررها مرة ثانية، قالوا للمبالغة والتأكيد. التفخيم لهذا الكون، ليس التفخيم يعني لبيان خطورة هذا الكلام وقبحه. فقتل ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، يعني ما أيضا الشيء الذي قدره ما استعجل في قوله، نظر، جعل ينظر ويفكر وينظر في الكلام الذي قاله، هل هو يعني يكفي في الصد، يكفي في صد الناس عما جاء، يعني ما قال الكلام هكذا على عجل فجأة، لا، تأمل ونظر وقدر الكلام ثم بعد ذلك نظر مرة أخرى فاختار هذا القول الآثم الخاطئ الباطل بعد نظر وتكرار نظر، ما جاء هكذا، يعني كفر وقال هذا القول عن قصد وإرادة وبغض للحق. قال ثم عبس وبسر، عبس قالوا قبض ما بين عينيه وقطب، هذا هو العبوس، يعني يقطب ما بين العينين، ثم بسر، ومعنى بسر قالوا كلح بوجهه وكره وتغير، فعبس بوجهه وبسر، يعني عبس صار وجهه عابسا، قطب ما بين عينيه، وأيضا كلح بوجهه ليقول هذا القول، وأيضا بغضا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبغضا لهذا القرآن، ولم تنشرح نفسه ولم ينبسط له ولم يقبل عليه. قال ثم أدبر واستكبر، أدبر عن اتباع الحق وأعطاه دبره بدل أن يقبل عليه ويؤمن، فأعرض وتولى وأدبر واستكبر، استكبر عن اتباع الحق، لأن كل كافر متكبر عن الحق، خذها قاعدة، كل كافر متكبر عن الحق، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه، هذا نص القرآن. قال جل وعلا فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هنا نافية بمعنى ما، إن هذا أي ما هذا الذي هو القرآن، ما هذا إلا سحر يؤثر، والسحر معروف كلام الشياطين وأهل الباطل، ومن أسوأ الكلام لأن فيه المضرة، إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني يأثره عن غيره، أيضا تعلم السحر من غيره، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا إلا قول البشر. إذن الجهمية والمعتزلة والذين يقولون بخلق القرآن إمامهم الوليد بن المغيرة، وبئس الإمام. إن هذا إلا قول البشر، قال الله جل وعلا سأصليه سقر، يعني سأدخله وأغمره في نار جهنم، سقر، لأن سقر يدل على شدة حرارة النار، هذا حتى في كلام الناس عن قالوا وشلون الجو، قال سقر، الله تعالى سقر يعني حرارة شديدة جدا. قال سأصليه سقر، وسيأتي يعني مزيد بيان لها لأن هي النار، لأن النار لها أسماء يا أخوان: سقر، لظى، النار، السعير، الجحيم، وهي كلها أسماء لمسمى واحد، وكل اسم فيه صفة ليست في الاسم الآخر. نعوذ بالله من النار. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر؟ قالوا هذا المعنى، وما أعلمك أي شيء سقر؟ قالوا هذا تفخيم لأمرها وتهويل وتخويف، كرر مرة بعد مرة: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر. ثم قال عن سقر مبينا شدة تأثيرها، قال: أو قبل ذلك ننظر كلام ابن كثير طيب على كل حال قال: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. قال السدي: لا تبقي لهم لحما ولا تذر لهم عظاما. وقال عطاء: لا تبقي ولا تذر، يعني لا تبقي من فيها حيا ولا تذره ميتا. وقال ابن كثير جامعا بين الأقوال: أي تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم، لا تبقي ولا تذر، ولكن لا يحيون فيها، لا يموتون ولا يحيون فيها حياة طيبة. ثم قال: لواحة للبشر. البشر هنا المراد به جمع بشرة، جمع بشرة، وليس البشر الذين هم الناس، لا، فهي لواحة للبشر. والبشرة هنا هي الجلود، جلودهم، بشرة الإنسان جلده. قال: لواحة للبشر، أي تلفح جلودهم ووجوههم وتغيرها إلى السواد. وقال ابن عباس: تحرق جلد الإنسان، لواحة، تلوحه وتلفحه النار فيسود جلده وينشوي من لفحة واحدة. وهذا دليل على قوة عذابها، نسأل الله العافية والسلامة. لواحة للبشر عليها 19، أي 19 ملك وهم خزنتها، وهم مقدمي الملائكة، وإلا الملائكة الموكلون بالنار لا يحصون كثرة، كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، نسأل الله العافية. لكن المراد هؤلاء الخزنة الذين وكلوا بالنار، أو يرجع شأن الملائكة إليهم، وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان لهذا. قال: عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال: وما جعلنا عدتهم، يعني ما جعلنا أصحاب النار أي خزنتها 19 إلا ملائكة. قال ابن كثير: إلا ملائكة شديدي الخلق، لا يقاومون ولا يغالبون، ونحوه أيضا قول بقية أهل العلم، قالوا: أي ملائكة شدادا غلاظا شديد خلقهم، لا يقاومون وجاء عن أبي الأشدين وهو كلدة بن أسيد بن خلف قال: يا معشر قريش اكفوني اثنين منهم. هددنا محمد بتسعة عشر ملك، اكفوني اثنين منهم وسبعة عشر علي. قالوا، قال: وأنا أكفيكم، وأنا أكفيكم سبعة عشر إعجابا منه بنفسه، وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذبه عشرة لينتزعوه من تحت قدمه فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه. يعني كان عنده قوة في البدن، إذا ذبحوا بقرة وجاء بجلد البقرة يقف عليه، يأتي عشرة رجال يسحبون الجلد من تحته يثبته حتى يتمزق الجلد من قوته وهو ما تزحزح ولا تحرك. ولكن هل يعني هذا أنه يستطيع يقاوم الملائكة؟ لا، لا وربي. قال ابن كثير: قال السهيلي في الروض الأنف في السيرة معروف كتاب في القرن الثامن، قال السهيلي وهو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصارعته، فقال: إن صرعتني آمنت بك. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فلم يؤمن. قال: وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارعة إلى ركانة ابن عبد يزيد ابن هاشم بن المطلب. قال ابن كثير: ولا منافاة بينما ذكره، يكون هذا ابن كلدة أو كلدة كان قويا وطلب من النبي المصارعة لأنه مغتر بنفسه وقوي فعلا، فقال: إن صرعتني أنا أدخل في دينك. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمن، ما كتب الله له الإيمان. وأيضا ركانة صارعه وصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع يكون حصل من هذا وهذا، لكن الذي يعرفه أنها كلها في أسانيدها مقال، ما تخلو من مقال. وأيضا ذكروا أن أبا جهل عدو الله قال: يا معشر قريش، أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟ فقال الله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي شديد الخلق. بعد أبو جهل قال: يا قريش أنتم عدد كبير، كل عشرة منكم يغلبون ملك واحد، تسعة عشر. فقال الله رادا عليهم ومبين قوة هؤلاء الملائكة، قال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي خزن أصحاب النار يعني خزنتها، إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. يعني ما جعلنا عددهم تسعة عشر إلا فتنة، لهذا فتنوا، منهم من قال أنا أكفيكم سبعة عشر، ومنهم من يقول كل عشرة يتولون ملكا. قالوا: وهؤلاء التسعة عشر هم الرؤساء من الملائكة، هم الرؤساء والنقباء، وإلا عدد الملائكة عدد ملائكة النار لا يحصى، كما مر معنا ذكرنا الحديث صحيح مسلم، سبعين ألف زمام وكل زمام فيه سبعون ألف ملك. قال: إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ولأجل أيضا يعني أردناه فتنة لكفار قريش، وأردنا أنه يحصل به اليقين للذين أوتوا الكتاب، لأن الذين أوتوا الكتاب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كم عدد ملائكة النار، فقال تسعة عشر، هم يجدون هذا في كتابهم، فقالوا صدقت يا محمد. فالله جعل عددهم هكذا لحكم، منها أنه يستيقن، يتيقنون ويعلمون أنه رسول الله حقا، لأنه أخبر عن شيء من علم الغيب لا يعلمه الناس. فقال لليهود تسعة عشر، قالوا نعم هو هكذا في كتابنا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. الصحابة والذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يزدادون إيمانا، لأن النبي الذي جاء به موجود قد جاء به موسى قبله،
فهو يصدق النبيين قبله ويأخذهم من مشكاتهم، فهم مؤمنون مصدقون لكن يزدادون إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وأيضا حتى لا يشك ولا يقع في نفسهم تردد الذين أوتوا الكتاب من أنه رسول الله حقا، ولا كذلك المؤمنون ما يبقى عندهم شيء من الريب لأنه جاء بالحق الذي لا مريت فيه، وهذا وهو يصدق من قبله من الأنبياء الذين جاءوا بنفس الخبر، فيزدادون يقينا ويزول عنهم الشك والريب. قال ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أيضا من الحكم ولأجل أن يقول الذين في قلوبهم مرض، قال ابن كثير وهم المنافقون الذي في قلوبهم نفاق، والكافرون الكفار عبدة الأصنام، من حكم جعلهم 19 أيضا لأجل أن يقول الذين في قلوبهم مرض وهم كل من في قلبه نفاق والكفار ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا أراد الله بهذا العدد الذي ضربه لنا مثلا يخوفنا به، يعني ينكرون ويعترضون فتنة لهم. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ثم قال جل وعلا كذلك يضل الله من يشاء، كذلك الكاف للتشبيه، فمثل إضلال هؤلاء الذين كفروا مثل هذا الإضلال يضل جل وعلا من شاء إضلاله، من يهدي الله ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهذا في علم الغيب عنده، ولكنه لا يعامل العباد بما يعلمه عنهم لكن يخلقهم ويوجدهم ويرسل لهم الرسل يدعونهم إلى الحق ويبينون فضل الحق ويحذرونهم من عدم الإيمان ويبينون مصيرهم، ولهم حرية يختارون بأنفسهم لكن لن يخرجوا عما قضاه الله وقدره. فهؤلاء الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم سمعوا القرآن، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فمن كفر باختياره ومن آمن باختياره، لكن هذا الذي اختاروه لم يخرج عن قضاء الله السابق، لكن الذي يكفر والذي يؤمن هو لا يدري ماذا كتب الله له أصلا، هما يقول أنا سأنتظر هل الله كتبني من المهتدين أو كتبني من الضالين، لا هو يبدأ ويعمل ويجد ويجتهد بنفسه، فهو يضل بنفسه ويهتدي بنفسه، ولكن إضلاله واهتداءه هذا تابع لمشيئة الله وما كتبه الله في الأجل في اللوح المحفوظ. ولهذا قلنا أكثر من مرة الإنسان مسير مخير، مسير باعتبار أنه لن يخرج عما قضاه الله وقدره، لكن لا أحد يدري ماذا قضى الله عليه وقدر غدا، ما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وهو مخير من جهة أنه يختار طريق الهداية أو طريق الضلال بنفسه، لك خيار تجي للمسجد أو ما تجي، لك خيار أن تقوم تقول أنا أريد أجيب على السؤال أو ما تريد تسكت، أنت لك حرية ولك اختيار، لكن لا تخرج عن قضاء الله وقدره وما كتبه الله عز وجل. هذه مسألة مهمة مرت معنا في فضل علم السلف، وهي ما يسمى بالكسب والعمل. فالقدرية يقول العبد خالق أفعال نفسه يعني مخير على طول، والجبرية يقول لا العبد غير مخير مجبور، فقالوا إن العبد مسير، وأهل السنة والجماعة قالوا مسير مخير، مخير من جهة أن له اختيار وحرية، له أن يفعل ويقدم على الشيء ويترك ويذهب يمين وشمالا، ما يأتي شيء يمسك برأسه يقول امشي مع الطريق هذا، يذهب برغبته واختياره، لكن لا شك أن هذا الذي حصل منه قد كتبه الله وقضاه وقدره قبل ذلك، لكن هو ما يدري ماذا كتب الله، فهو يقدم ويفعل فعل المختار بنفسه. فإمتى وقع منه الشيء علمنا أن الله أن هذا مما قضاه الله وكتبه وقدره، وهذا ما ينازع فيه إلا مكابر. أنت الآن لما جئت إلى الدرس هل جلست في البيت تقول خلني أنتظر، كان الله كاتب لي الذهاب إلى الدرس بيجيني ملك يمسكني يوديني الدرس؟ لو قلت هذا قلت مجنون. وأحيانا تخرج وتركب السيارة وتريد الدرس وحريص ويأتيك شيء يحول بينك وبينه ما تجي، لأن الله ما قضى هذا ولا قدره. وبهذا يسعد الإنسان، يعلم أن كل شيء بقضاء وقدر، ولكنه يقوم بالأسباب ويفعل فعل المختار ويختار ما الأصلح له ويجتنب الذي يضره. قال جل وعلا نعم كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولكن أيضا مهم جدا أن تسأل الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. كم مرة تقولها في اليوم؟ 17 مرة في الفريضة فقط. فإن كنت تصلي الليل 11 ركعة وتصلي السنة الراتب 12، 40 مرة تقولها في اليوم. إن كنت تصلي صلاة الضحى وتتطوع بالصلوات قد تطلب في اليوم 50-60 مرة. والله شيء مهم، إذا صدقت الله وكل يوم تسأله 50-60-40-17 مرة تسأله اللهم اهدنا الصراط المستقيم وأنت صادق ليهدينك الله، لأنه هو الذي أمرك أن تسأله. قال استهدوني أهديكم، لكن ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ مرة معنا أن الصحيح أنك تسأل الله لهدايتين، هداية الإرشاد وهداية الدلالة. فتسأل الله يرشدك يعلمك يدلك على دينك، وتسأله أن يوفقك أن تعمل به ويلهمك ذلك. هذا أهمية الصلاة يا أخوان. رجل يسأل الله في اليوم 40-50 مرة كل يوم وهو صادق ويسأل الله الهداية من قلبه ليهدينه الله، لأنه قال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال واسأل الله من فضله، من يسألني فأعطيه. ولهذا تلاحظون أهل الصلاة كيف الله سبحانه وتعالى يثبتهم على الإيمان، ومعروا الليالي والأيام يزدادون خيرا إلى خير وتقا إلى تقواهم لفضل هذه الصلاة وكثرة السؤال، سؤال الله عز وجل الهداية. قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. قالوا هنا أولا جنود الله الصواب أنها عامة، ويدخل فيهم الملائكة دخولا أوليا، ولكن جنود الله ما يعلمها إلا هو، بما في ذلك الملائكة لا أحد يستطيع أن يعرف عددهم ولا أن يحصيهم. ولهذا في الحديث الذي في البخاري في حديث الإسراء أن جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر، بل هو في الصحيحين، في الصحيحين حديث مالك بن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة البيت المعمور، قال مررت بإبراهيم وإذا هو مسند ظهره إلى البيت المعمور. والبيت المعمور يقولون أنه مسامي للكعبة، فوق البيت بيت الله في الدنيا الكعبة. قال وإذا إبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، ما يحصلون فرصة مرة ثانية. كل يوم 70,000 ملك إلى أن تقوم الساعة، والله أعلم كم أيام الدنيا الباقية، ولا تأتيهم فرصة ثانية أنهم يرجعون إليه لكثرتهم. وفي الحديث الآخر أيضا عند أحمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط. والأطيط هو صوت الرحل، لما يوضع على البعير الرحل، العامة يسمونه الشداد، لما يوضع على البعير ويكون فوق حمل ثقيل مع المشي يئط، يخرج صوتا صياحا، فيقول أطت السماء، يعني من كثرة من عليها من الملائكة. قال: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع، موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد. بعض الروايات ملك ساجد أو ملك قائم، كل موضع أربعة أصابع، في ملك ساجد أو قائم لكثرة الملائكة. ما أحد يحصي جند الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال جل وعلا: وما هي إلا ذكرى للبشر، أي النار والتي جعلنا عدة أهلها 19، عدة الملائكة 19، جعلها الله عز وجل ذكرى للبشر، موعظة، يتعظون يتذكرون. ذكر النار وشدتها وأهوالها، ذكر سقر آمن وترك المعاصي. وما هي إلا ذكرى للبشر، كلا والقمر والليل إذ أدبر. كلا كلمة ردع وزجر، يعني ليس الأمر على ما يختارون، وإنما فيها الرد لمن زعم أنه يقاوم الملائكة، الذي يقول كل عشرة يقابلون ملكا، ولا يقول أنا أكفيكم 17 وأنتم أكفوني 2. كلا، ردع لهم وزجر وتكذيب. ثم قال: والقمر، أقسم بالقمر، الواو القسم والقمر مقسم به، والمقسم هو الله. كلا والقمر والليل إذ أدبر، يعني حين أدبر، يعني أقسم بالليل حين إدباره، أو إشارة إلى أن الليل يقبل ويدبر. وهذا آية من آيات الله، والقمر آية من آيات الله، أصلا تدعو إلى الإيمان بالله. والصبح إذا أسفر، يعني أشرق وأضاء وبدأ الصباح ينتشر، آية من آيات الله. والله يا أخوان لا يقسم إلا بعظيم، وله أن يقسم بما شاء، ولكن لا يقسم إلا بشيء عظيم له شأن. وأما المخلوق فليس له أن يقسم بغير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالما فليحلف بالله، فليحلف بالله أو ليصمت أو ليسكت. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. قال: ليس منا من حلف بالأمانة، لا تحلفوا بآبائكم، ما يجوز الحلف بغير الله للمخلوقين. ما يتك واحد يقول: والنبي وحياتك بأمي وأبي، بذمتي، بالأمانة، بشرفي، والكعبة، لا ما يجوز، بل حتى بآيات الله ما يجوز الإطلاق هكذا، أقسم بآيات الله، لأن آيات الله فيها الشرعية هي القرآن، يجوز الإقسام بالقرآن لأنه صفة الله، لكن له آيات كونية مخلوقة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فما ينطلق الإنسان يقول أقسم بآيات الله إلا إذا كان يقصد أنه القرآن، يجوز الإقسام بالقرآن لأنه صفة الله، فما دام الأمر مشتبه يمنع من هذا. لكن ممكن يقول أقسم بالمصحف، أقسم بالقرآن، أقسم بكلام الله، لا بأس. قال: إنها لإحدى الكبر. الكبر جمع كبرى. ما هي إنها؟ أي النار، النار التي جعلها الله فتنة للذين كفروا. والله قوله حق، وإذا قال شيئا فهو حق، ولكن لو أقسم ذلك، أقسم على ذلك، والله يزيده تأكيدا وبيانا وإيضاحا وتحقيقا. أقسم الله على أن النار إحدى الكبر لشدة عذابها ونكالها وسعتها وما فيها. ثم قال نذير للبشر، هي نذير للبشر، تنذرهم تخوفهم للبشر للناس، من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يا أخي أنت نار الدنيا، لو جمرة صغيرة تشعل نارا جمرة واحدة تخاف منها، ما تدوس عليها، لو دست عليها بقدمك عن غفلة كم تتألم، كيف بالنار الكبرى الذي أوقد عليها سنة 1000 سنة حتى بيضت، ثم 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى سودت. قد حسن الألباني هذا الحديث وكنت أظنه ضعيفا، نسأل الله العافية. مر معنا النزاعة للشواء إلى غير ذلك. قال نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لمن شاء وأراد أن يتقدم للطاعة والإيمان. نعم، تنذرهم، تنذر الذي يريد يتقدم للطاعة يخاف منها فتحمله على الإيمان بالله عز وجل، أو أراد يتأخر كذلك يتأخر عن الإيمان ولا يؤمن، هي نذير لهم ومخوفة لهم ومبينة لهم. قال جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، سبحان الحكم العدل، كل نفس بما كسبت رهينة يعني مرتهنة بعملها، ما يحمل عليها عمل غيرها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا من عدل الله يا أخوان، ولهذا يقول ابن كثير كل نفس بما كسبت رهينة أي معتقلة بعملها يوم القيامة، قاله ابن عباس وغيره، وقيل مأخوذة بعملها، رهينة مأخوذة بعملها ومرتهنة به، لا تنفك منه إلا أصحاب اليمين، فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم بل يفكون وينجون من ذنوبهم بما أحسنوا من الأعمال. ولهذا قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، أصحاب الجنة، أصحاب اليمين أهل الجنة، غير مرتهنين بما كسبوا. كيف؟ لهم سيئات، كل بني آدم خطاء، لكن إما أنهم يتوبون منها وإما أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنها ويدخلهم الجنة. أما الكافر أبدا مرتهن بعمله، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والحسنة والسيئة بسيئة. أما أهل الجنة الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، فيه أن أهل الجنة يتساءلون ويلتقون ويتحدثون، من ذلك أنهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، تحدثون من بينهم، وأيضا يسألون أهل النار كما في هذه الآية يتساءلون، يعني يسأل بعضهم بعضا أو يسألون أهل النار، هذا الظاهر أنهم يسألون أهل النار كما قال ابن كثير، يتساءلون عن المجرمين فيقول ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم في نار سقر، ما الذي جعلكم تدخلونها. فقالوا ما يستطيعون يكذبون، قالوا لم نكن من المصلين، هذا أول جرائمهم التي دخلوا بها النار، وهذا من أدلة القائلين بأن تارك الصلاة كافر بالله جل وعلا، لأن الله أخبر أنهم سلكهم وأدخلهم في سقر فقالوا هذا بسبب أن لم نصلي، وذكروا معه أشياء أخرى. لكن جاءت أحاديث مصرحة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تترك الصلاة وإن قطعت أو حرقت. وفي حديث الآخر أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإذا نقصت قيل انظروا هل له من نوافل، فإن وفت فقد أفلح وأنجح. والردت ردة سائر العمل، يعني أساس، هي أساس لبقية الأعمال. ما تقبل الأعمال إلا بالصلاة، مثل التوحيد. وإن كان في خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن هذا هو الراجح والله أعلم. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يا أخوان إطعام المسكين ترى مهم. لو إنك تأخذ لك سندوتش حبة حبتين تمر وأنت ماشي شفتك مسكين محتاج، عمال النظافة أو إنسان محتاج تعطيه، هذا الإطعام شأنه عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، وقال اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا إله إلا الله، حبة تمر واحدة شقها شقين، كل نصف وأعطى الفقير نصف، تتقي به النار، يقيك الله من النار. لا تحقرن من المعروف شيئا. ولهذا الله جل وعلا يقول وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. عقبة كؤود، ما هي هذه العقبة؟ اعتاق الرقبة المملوك إذا كان موجود، اعتاقك له وفك رقبته من الرق إلى الحرية، هذه عقبة إذا جاوزتها أنجاك الله بها من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق مملوكا فله بكل عضو أنقذ الله كل عضو منه عضوا منه من النار. اعتقت مملوك ينقذ الله يدك من النار بيده، ينقذ الله راسك من النار براسه، قال حتى فرجه بفرجه. عقبة كؤود. قال أو إطعامه في يوم ذي مسغبة، إطعام الطعام، تصدق على الناس يوم مسغبة جوع. بعض الناس شبعان هو في بيته، ولما تقول يا أخي ترى في ناس محتاجين ما يجدون طعام يأكل، ترك عنك الكلام ذا، في أحد ما يشبع الآن؟ هاشف الخير يا أخي، مبسوط الناس يا أخي، تلمس حاجات المسلمين، ما كل الناس مثلك، أغناك الله الحمد لله، لكن تلمس حاجات المسلمين. وهذه من ثمرات الصلوات في المساجد، يعرف الناس بعضهم، يسأل بعضهم بعضا، وهذه من بركات إخراج الزكاة، يسأل من المحتاج إليها. بعض الناس لا، الزكاة على طول يوديها الجمعية، ما نقول شيء، طيب، لكن أطيب منها أنك تعرف المسكين أنت، تعرف بيته، والله زاد عندك طعام تودي يمه، عرفت واحد عنده زكاة تعطيه الزكاة. تلمسوا، المؤمنون في توادهم وتراحمهم، فالمسألة ما هي مسألة جنسيات، هذا أجنبي ما هو من أهل البلد، لا لا لا، ما دام أنه مسلم له عليك حق. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رطبة، في كل ذات كبد رطبة أجر، لو كلب تسقيه ماء فيه أجر. وغفر الله لبغي زانية من بني إسرائيل لأنها أسقت كلبا، كلبا أسقته بموقها بحذائها، وضعت فيه ماء وطلعت للكلب، جاءت يلهث فشرب فأنجاه الله من العذاب. وكما أقرر وأكرر دائما يا أخوان، لا يعني العلم فقط أني بس أتعلم نظريا، أنا يجب أستفيد من علمي، وعرفت فضل الصدقات وفضل الإحسان، يصير لي نصيب، أتعاهد فلان، أتعاهد الفقير الفلاني، أتعاهد هؤلاء العمال. يعني بعض الناس موفق، أنا طبعا ما فعلته، لكن رأيت بعضهم أخبرني ياخذ معه ماء صحه بارد في السياره، هذا اي مشوار ياخذ معه تمر او سندوتش او شيء، الى وقف في الطريق عند الاشاره او مر بعامل في الطريق دق عليه بقول يعطيه ماء ويعطيه ويمشي. توفيق من رب العالمين، والله توفيق. نعم. قال جل وعلا: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. قالوا كانوا يخوضون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ساحر مجنون كذاب، يخوضون في الوحي فيما جاء به ويطعنون به، لأن الخوض هو الكلام أو هو الإكثار من الحديث عن شيء، والغالب أنه يقال في الكذب، وقد يقال خاض الناس في كذا يعني أكثر من الكلام، لكن هؤلاء خائضين في أمر الدين على سبيل التكذيب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم وكنا نكذب بيوم الدين، وهذه أيضا من الطوام، نكذب بالبعث والجزاء، نقول ما في قيامة، متى الساعة، على سبيل التكذيب، حتى أتانا اليقين، واليقين الموت، جاءنا اليقين، جاءنا الموت، وعرفنا الأمور، تيقنا الأمور على حقيقتها، كما قال الله جل وعلا: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذا جاءهم اليقين وخرجت أرواحهم ما تنفعهم شفاعة الشافعين. من هم الشافعون؟ الملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون، والمؤمنون يشفعون، والأفراط الأولاد الصغار يشفعون، كل هؤلاء ما تنفعهم الشفاعة، لأنهم أصلا هؤلاء لا يشفعون، الشفاعة لها شرطان، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرتضي إلا صاحب التوحيد، من مات على التوحيد ولم يمت على الشرك، ويأذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالشفاعة لا تقبل إلا بشرطين: الإذن للشافع بالشفاعة، والرضا عن المشفوع له، وقبله الرضا عن الشافع، ما يشفع إلا الأنبياء والملائكة ومن رضي الله عنه. الكافر لا يدخل، لأن الله لا يرتضيه ولا يرضى عنه، فما تنفعهم شفاعة الشافعين لكفرهم. قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. ما لهم؟ استفهام، إنكار، توبيخ. لماذا هم معرضون عن التذكرة وهو القرآن والتذكر والاتعاظ؟ ليش معرضون الآن؟ لماذا لا يؤمنون؟ لماذا لا يتذكرون ويتعظون ويدخلون في الدين ويتركون الكفر والذنوب والمعاصي؟ فما لهم عن التذكرة معرضين؟ كأنهم حمر مستنفرة. الحمر جمع حمار، قالوا، والمراد حمار الوحش، مستنفرة يعني تنفر، لأن حمار الوحش إذا قال فرت من قسورة، القسورة هو الأسد، وقيل هو الرامي الصياد، ولعلكم تلاحظون بعد ما جاءت هذه مسائل التصوير وصاروا ينقلون لك فيديو عن الحيوانات وكذا والبر والغابات، كيف تنفر الحمر الوحشية إذا جاءها الأسد نفورا شديدا وهروبا وجريا لشدة كفر هؤلاء الكفار. قومك يا محمد، يا نبينا، إذا دعوتهم إلى الحق وإلى التذكر وإلى العبرة والعظة نفروا منك مثل ما تنفر الحمر، حمر الوحش، من الأسد إذا رأته لأنه سيأكلها، أو كما تنفروا من الرامي الصياد إذا أراد يصيدها، يعني كانوا مجرمين، أو كانوا ينفرون من الدين وينفرون من الدعاة إلى الحق. إذن ما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولهذا قالوا كأنهم حمر مستنفرة، يعني نافرة، تنفر وتفر وتهرب من قسورة، فرت من قسورة وهو الأسد إذا هجم عليها ليأكلها، أو الرامي الصياد إذا هجم عليها ليصيدها، ثم قال بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كل واحد من المشركين يريد أن يؤتى كتابا ينزل عليه، بل منشرة مفتوح، واحد يقول أنا ما أؤمن أتوني بكتاب ينزل علي أنا، وأيضا افتح يكون كتاب مفتوح قدامي. إيش الكلام الفاضي هذا؟ من أنت؟ الله ما ينزل كتاب إلا على الرسل، وآخر الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم، ما بعده نبي، خاتم النبيين. لكن انظروا يا أخوان إلى تعنتهم وتزمتهم وتشددهم واغترارهم. إن آمنتم أنتم المنتفعون، وإن كفرتم فالنار أمامكم. قال كلا بل لا يخافون الآخر، كلا كلمة ردع وزجر، كلا لا لا يؤتى، لا يكون الأمر كما تقولون، ولا يؤتى كل واحد منكم صحفا منشرة أو كتبا يقرأها، لا كلمة ردع وزجر. ثم قال لا يخافون، بل لا يخافون الآخرة، بل للإضراب، فأضرب بعد أن قال لا يكون أن يؤتى كل واحد منكم صحف، الصحف الكتب، لا يكون هذا، ثم أضرب وأتى ببل للإضراب، وأضرب وانتقل إلى موضوع آخر، قال كلا بل لا يخافون الآخرة، هؤلاء الكفار لا يخافون الآخرة ولا يخافون القيامة، لأنهم أصلا ما يؤمنون بها. كلا بل لا يخافون الآخرة. ثم قال كلا إنه تذكرة، إنه أي القرآن تذكرة موعظة، والله من لا يعظه القرآن من يعظه؟ مواعظ فيه جميع أساليب الدعوة، جميع الأساليب التي تكون سببا في الهداية، لكن من الناس من يرفض، ما يريد أن يدخل الهداية، هذه يدخل فيها ذكر الجنة، ذكر النار، التخويف منهما، التخويف من النار، حث على دخول الجنة، فيما ذكر الأمم السابقة، فيها ذكر الآيات والليل والنهار والشمس، فيها ذكر بيان قدرة الله، ما يرزق العباد، ما يعطيهم من القوة، من السمع، من الأبصار، تذكرة وعبرة. لكن هم ما يريدون أصلا، ما يريدون الإيمان، ولهذا قال كلا إنه أي القرآن تذكرة موعظة، يتذكر به الإنسان ويتعظ، فمن شاء ذكره، شاء يعني أراد ذكره واتعظ به صار متذكرا منيبا. لكن قال وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. هذا فيه يا أخوان ما أشرنا إليه من قبل، أن العبد له مشيئة والله له مشيئة، والعبد له إرادة والله له إرادة، ولكن لا تقع مشيئة العبد إلا بعد وقوع مشيئة الله. ومن هنا مر معنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالقرآن فيه تذكر وعبرة لمن شاء أن يتذكر، من أراد طريق الخير. لكن وما تشاءون وما يذكرون ولا يتعظون ولا يؤمنون إلا أن يشاء الله، يكون لقد هداهم قبل ذلك. لكن هذا ما في حجة للقدرية، ما في حجة للمجبر، نعم المجبرة، نعم جبرية. لماذا؟ لأنك أنت الآن كما قدمنا قريبا، أنت تباشر الأمور مباشرة المختار المريد بنفسه، لكن والله لن تخرج عن مشيئة الله السابقة. قال إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وأذكر لكم فائدة يا أخوان، المشيئة في القرآن مرادفة للإرادة الكونية، إرادة الله نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية، فالله أراد شرعا من جميع الناس أن يؤمنوا، لكن أراد كونا كفر أكثر الناس، فمن آمن اجتمع في حقه إرادة الله الكونية وإرادة الله الشرعية، ومن كفر تحققت فيه إرادة الله الكونية. طيب، تأتي المشيئة في القرآن، هل المشيئة هنا بمعنى الإرادة الشرعية ولا الكونية؟ نقول لا، هي بمعنى الكونية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني وما تريدون شيئا إلا أن يريده الله كونا ويشاءه كونا. فالمشيئة مرادفة للإرادة الكونية. ثم قال: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله جل وعلا أهل أن يتقى، وأهل جل وعلا أن يغفر الذنوب، فهو أهل التقوى، أهل أن يتقى ويخاف منه، وأهل للمغفرة فهو يغفر الذنوب جميعا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه السورة، ونسأل أو نعطي الجائزة قبل ما يؤذن المؤذن، سأل أمدانا وما أمدانا الشكوى لله. اذكر سبب نزول قوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر. وأنا كنت أريد سؤال سهل، آخر مسألة تكلمنا عليها، لكن هذا لا. نريد من الوسط اليوم، نريد من الوسط. اللي ما سبق أن أجاب، أجب حسن جواب صحيح، وحنا ما ذكرناه هكذا، جزاك الله خير، تفضل. والله أعلم، وصلى الله وسلم.